أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. جاء الإسلام رسالة جديدة لإنقاذ البشرية مما كانت تعيشه من تخلف وجهل. وكان من الطبيعي أن تواجه هذه الرسالة قوى معادية مناوئة، لكن من أكثر القوى التي ناصبت الرسالة الجديدة كانت القوى المنتسبة للدين، وخاصة اليهود. أتباع الرسالات السماوية السابقة، هؤلاء كانت مناوئتهم ومواجهتهم للدين الجديد، للرسالة الجديدة، أشد، لأن مناوئتهم كانت تستند إلى طرح إشكالات وإلى إثارات تسبب تشكيكا وبلبلة وإرباكا في الأذهان. فتوجه الإسلام وتوجه القرآن للرد على هذه الإشكالات التي تثيرها هذه القوى الدينية. من الإشكالات التي أثارها اليهود كان إشكال لماذا هناك تغيير وتبديل. كانوا يخاطبون المسلمين ويخاطبون رسول الله صلى الله عليه وآله، تقولون إن دينكم من الله، وتعترفون بأن نبي الله موسى عليه السلام أيضا كان رسولا من الله، وأن التوراة كان كتابا إلهيا. إذا كان الدين اليهودي من الله، وإذا كان التوراة كتاب إلهي مقدس، كيف يمكن أن يكون هناك تغيير؟ الله يغير شريعة قد وضعها؟ هل يمكن أن الله يغير أحكاما كان قد قررها على خلقه سابقا؟ فطرحوا هذا الإشكال. كيف؟ إما أن تقولوا أن التوراة ليس كتابا منزلا من الله، وأن نبي الله موسى لم يكن نبيا صادقا والعياذ بالله. أما إذا قلتم أن التوراة كتاب إلهي، وأن الأحكام التي فيه من الله، وأن نبي الله موسى عليه السلام نبي صادق، فكيف يأتي قرآنكم ويأتي دينكم ويغير تلك الأشياء؟ الله الذي وضع تلك الشريعة الماضية، هل كانت صح أو خطأ؟ إذا كانت صح، لماذا تبدلونها الآن في دينكم؟ إذا كانت خطأ، كيف تتهمون الله بأنه أقر على الناس شريعة خطأ؟ كانوا يثيرون هذا الإشكال، وخاصة حينما جاء الأمر الديني الإلهي بتغيير القبلة، لأن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهر بعد الهجرة، كان المسلمون في صلاتهم يتوجهون إلى بيت المقدس، فجاء الأمر الإلهي بتغيير القبلة إلى الكعبة. هذا أثار اليهود أيضا، وأثاروا زوبعة من الإشكالات. كيف سابقا في صلاتكم تتوجهون إلى بيت المقدس ما عدا مما بدأ، الآن صرتوا تتوجهوا إلى الكعبة، هل صلاتكم الماضية باطلة؟ هل عملكم الماضي خطأ حتى تتركوا تلك القبلة وتتوجهوا إلى قبلة جديدة؟ فكانوا يثيرون هذه الإشكالات على المسلمين. القرآن الكريم كان يرد على هذه الإشكالات. هذه الآية تأتي في هذا السياق: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية تريد أن تقول لليهود للمشككين، وتريد أن ترسي قاعدة أن التشريعات الإلهية يمكن أن تتغير، يمكن أن تتبدل. لماذا؟ لأن التشريعات الإلهية إنما وضعت لمصالح الناس، فإذا تغيرت الظروف التي يعيش فيها الناس واستلزم الأمر أن يكون هناك تشريع آخر، لماذا لا يكون؟ هذا لا يعني أن التشريع السابق كان باطل وكان خطأ، وإنما أن هذا التشريع السابق كان يوافق العصر الذي جاء فيه ذلك التشريع. اليهودية في وقتها كانت التشريع المناسب للإنسانية في ذلك الوقت، المسيحية في وقتها كانت التشريع المناسب في ذلك الوقت، لكن تطور الإنسان، تطور الزمان، فأصبحت الحاجة إلى تشريع جديد، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله. فالآية الكريمة جاءت في هذا السياق، في سياق التقرير بأن التبديل في الشرائع العقائد ما فيها تبديل، كل الأنبياء عقيدتهم واحدة، لكن الشرائع التطبيقات العملية الخارجية يمكن أن يكون فيها تبديل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن اليهود كانوا يقولون لا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه. احنا الله انزل لنا شريعة نؤمن بها، الشريعة التي تجي من بعدها غيرها ما علينا منها. وهذا هو مكمن الاشكال. انت لماذا اخذت بتلك الشريعة؟ لان الله امرك بها، الله الذي امرك بالاخذ بتلك الشريعة هو الذي امرك الان بالاخذ بهذه الشريعة، فلماذا ترفض؟ لماذا لا تقبل امر الله؟ هذا الإشكال أيضا تعيشه الأمم في داخلها، كما سبق وأن تحدثنا في الأسبوع الماضي، الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة، لكن هذه الشريعة حينما تطبق هناك تغير في الزمان، هناك تغير في الظروف، هناك تغير في الأوضاع. هل يمكن أن يكون هناك تغيير، تطوير، تجديد في الأحكام الشرعية؟ كان لابد وأن يكون الدين ويكون الإسلام مستوعبا ومواكبا للتطورات التي تحصل في عالم البشر. ولهذا أقر الإسلام وأقر المسلمون مبدأ الاجتهاد. الاجتهاد ماذا يعني؟ الاجتهاد يعني أن هناك من يبذل جهده ويسعى من أجل اكتشاف الحكم الشرعي، طيب اكتشفوها العلماء السابقون وانتهينا، العلماء السابقون اكتشفوا لنا الأحكام الشرعية وانتهى الموضوع، ليش لازم الآن اجتهاد؟ كل المذاهب الإسلامية ترى أن الاجتهاد واجب كفائي على الأمة في كل عصر، لازم في كل زمن هناك حركة اجتهاد، هناك علماء مجتهدون. لماذا؟ إذا كانت المسألة مسألة أحكام شرعية موجودة، علماءنا ما قصروا في الماضي، استنبطوا الأحكام وتركوا لنا تراثا من الأحكام الفقهية، لكن نحن نؤمن والمسلمون كلهم يأخذون بأن باب الاجتهاد مفتوح، وأن الاجتهاد مفروض على نحو الواجب الكفائي، لأن هناك متغيرات، لأن هناك ظروف تستجد، ولأن العلماء السابقين حينما استنبطوا الأحكام الشرعية استنبطوها بمقدار فهمهم ومقدار إدراكهم، وهذا لا يمنع أن العلماء المعاصرين أن يجتهدوا، ربما يستنبطون شيئا آخر في بعض المسائل، ربما يصلون إلى نتيجة أخرى في بعض الأمور. مع الإقرار بهذا الأمر، إلا أنه حتى في الأمة الإسلامية أي تغيير فيما ألفه الناس من أحكام من تشريعات عادة تصاحبه نوع من الإشكالات والاعتراضات. في هذا العصر واضح أن الأمة تواجه تحدي وتعيش مشكلة، الأمة متمسكة بهويتها، متمسكة بدينها، لكنها تواجه تحدي كيف تلائم بين دينها وبين تطور العصر وبين تطور الحياة. ليست هناك مشكلة عقدية مع تطور العلم والزمان والحياة، وش نعتقد وش معتقداتنا، هذه مو مشكلة كبيرة، خاصة وأن المعتقدات الأصول في الإسلام، أصول المعتقدات الإسلامية تنسجم مع الفطرة، تنسجم مع العقل، ما عندنا مشكلة في معتقدات الأساسية. وليست هناك مشكلة عند المسلمين في الجانب القيمي، لأن القيم الإسلامية أصبحت قيم عالمية، أقرتها مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، القيم الأساسية في الإسلام ليست عندنا مشكلة في الإيمان بها. فإذا مشكلة المسلمين اليوم في هذا العصر ليست في معتقداتهم الأساسية، ومشكلتهم ليست في القيم التي يتبنونها، لكن المشكلة تكمن في بعض جوانب التشريعات. التشريع الذي ينظم حركة المجتمع السياسية الاقتصادية الاجتماعية، هذه التشريعات الموجودة في الدين أو في الفقه الإسلامي في بعض جوانبها تسبب مشكلة للمسلمين في هذا العصر. فكيف يلائمون، كيف يكيفون التزامهم بالتشريع مع معايشتهم لهذا العصر؟ هم أمام خيارات، إما أن يقولوا إحنا راح نتجاوب مع العصر بعد الوضع والتغيير فرض نفسه وما علينا من ديننا، نخلي ديننا على جنب ونتماشى مع العصر ونتماشى مع التطورات، وإما أن يقولوا ما علينا من تطورات العصر، إحنا نلتزم بالتشريعات الدينية اللي عندنا، العالم رضي له ما رضي، توافق مع تطور الحياة لو ما توافق، نحن ننشئ الحياة الخاصة بنا. وفعلا بعض الجهات الدينية الإسلامية مثل طالبان والناس المتشددين والمتزمتين حينما أتيحت لهم الفرصة أرادوا أن يسووا لهم مجتمع ودولة وفق أفكارهم آراءهم، مدارس ما نريد مدارس، تطعيم للأطفال ما نريد تطعيم للأطفال، المرأة ما نريدها تشتغل، بنوك ما نحتاج، هالأفكار ما علينا من العالم، ننعزل ونعيش احنا في عالمنا الخاص بنا. لا، الخيار الأول صحيح، أن نترك ديننا وأن نتماشى ونذوب في الحضارة الغربية أو في الحضارة المتطورة، ولا أن ننعزل عن العالم ونسوي لنا حياتنا الخاصة التي تحاكي حياة القرون الماضية السابقة. كيف كانوا يعيشوا في الماضي احنا نعيش مثلهم؟ لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. المطلوب أن يكون هناك محاولة تكيف، لكن هل يعني هذا التكيف أن يكون على حساب الضوابط والقواعد والنصوص الدينية؟ لا، هذا أيضا مرفوض. الأمة تريد التمسك بدينها، المطلوب أن نتمسك بديننا. الخيار الآخر علينا أن نبحث، أن نفتش، ألا يمكن أن نعيد النظر في بعض التشريعات بحيث نصل إلى نتائج تساعدنا على التعايش مع العصر؟ خل نبحث، خل نسعى، خل نحاول ما دام باب الاجتهاد مفتوح. إذا لم نصل في بعض المسائل هذا أمر آخر. أما إذا كان أصل الموضوع ممكن، من الممكن أن يبحث الفقهاء والمجتهدون وأن يصلوا إلى بعض التشريعات الملائمة لتطورات الحياة، وهذا صار في كثير من الأمور. كثير من الأمور في البداية كان بعض العلماء، كانت الحالة الدينية تتوقف أمامها، تحرمها، تمنعها، تحذر منها، لكن شيئا فشيئا قبل وصارت لا أمر طبيعي. وفي كل مجتمع في كل بلد عندهم أمثلة وعندهم نماذج، حينما جاء التعليم، حينما جاء تعليم البنات، حينما جاء التصوير، حينما جاء التلفزيون، حينما جاء التليفون، كل التطورات اللي صارت في البداية كان تحفظ تجاهها، بعدين لا، تغير الموقف، تغير الرأي. السؤال، لماذا ينتزع منا التغيير انتزاعا؟ يعني أي تغيير لازم حالة مخاض وعملية قيصرية والواقع يفرض نفسه علينا، فينتزع التغيير انتزاعا من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي ومن الجهات الدينية؟ لماذا لا يكون هناك أساسا مبادرة؟ لماذا لا يكون هناك تفعيل نشط لمبدأ الاجتهاد في ظل الالتزام بالضوابط، بالقواعد، بالأصول، بالقيم؟ لا أحد يدعو إلى الانفلات، لا أحد يدعو إلى التمرد على الأسس الشرعية وعلى الضوابط والقواعد. في الواقع هناك عائقان من أهم العوائق، في عوائق عديدة، لكن من أهم العوائق في تطور عائقة. العائق الأول غياب مؤسسات البحث العلمي الداعمة للعمل الفقهي. لا زال الفقيه يستنبط الأحكام الشرعية بجهده الذاتي الفردي في الغالب. هناك حالات قد تكون متميزة استثنائية، لكن في الغالب الفقيه يجي يشوف المصادر، يشوف الكتب، يشوف آراء العلماء، يشوف آراء الفقهاء، ويعطي رأي في المسألة الفقهية. بينما يحتاج أن تكون هناك مؤسسات في الحوزات العلمية مساعدة، يحتاج الفقيه تكون تحت يده، تحت تصرفه مؤسسات للبحث العلمي، البحث الماضي والبحث الحاضر. مثلا أي حكم شرعي موجود عندنا في الفقه ينبغي أن ندرس الظروف والبيئة الاجتماعية التي صدر فيها هذا الحكم. لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولماذا أمر المعصوم بهذا الحكم في ذلك الوقت؟ ماذا كانت الظروف المعاشة آنذاك، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا؟ هذا يحتاج إلى بحث تاريخي، هذا يحتاج إلى بحث تاريخي، هذا مو من بحوث علم الفقه والأصول. وقد لا يجد الفقيه مجالا، وقتا، قدرة لدراسة كل الفترات التاريخية السابقة والظروف الاجتماعية التي واكبت صدور هذا النص الشرعي. نحتاج إلى مؤسسات تقوم بهذا الدور وتقدم نتائجها إلى الفقيه، يستفيد الفقيه من الدراسات التي تقوم بها هذه المؤسسات. وكذلك دراسة الواقع المعاصر، الفقيه يريد أن يعطي حكما حول مسألة ترتبط بالتشريح، ترتبط مثلا بالموت السريري، ترتبط مثلا بعمل البنوك بالجانب الاقتصادي. ينبغي أن تكون هناك مؤسسات مساعدة توفر للفقيه المعلومات، الدراسات، الإحصائيات، وتقدمها للفقيه. الفقيه على ضوء معرفته بظروف صدور النص ومعرفته بالواقع المعاش يكون أقدر على تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة المعاصرة الحاضرة. هذا مع الأسف بعد لم يتوفر بالمستوى المطلوب. هذا عامل. العامل الثاني وهو المهم، صعوبة التعبير عن الرأي الجديد. رأي جديد يخالف ما هو سائد عند الناس حول مسألة دينية، في صعوبة في التعبير عن هذا الرأي. لماذا؟ في أسباب. السبب الأول لأن الناس ألفوا بعض الآراء والأحكام فأصبحت عندهم مسلمات دينية. يشوف هذا الحكم، يشوف هذا الرأي، بعد خلاص هذا ثابت غير قابل للتغيير والتبديل. فإذا واحد طرح له رأي آخر، حكم آخر، هذا يصادم ما ألفه، يصادم ما عرفه، وبالتالي في الغالب يتحسس تجاه هذا الشيء الجديد. ليش؟ لأنه يخالف ما ألف. هذا سبب. السبب الثاني، احنا عندنا في الدين تحذير من البدعة والابتداع. عندنا نصوص عند السنة والشيعة تحذير من البدعة في الدين وأنه لا يصح الابتداع في الدين. ما هي البدعة؟ البدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين. نسبة شيء ليست من الدين تنسب إلى الدين، هذا لصيانة الدين من التغيير، من التحريف. هذا التحذير تضخم في الأذهان فصار في خلط بين البدعة وبين الإبداع. يعني المجيء بشيء جديد، إعادة النظر، إعادة الاجتهاد في المسألة، هذا لا يعني بدعة ما دام إبداء رأي في فهم النص وإن كان يخالف ما أبداه العلماء السابقون، لكن ضمن الضوابط ما في مشكلة. كون خلاف ما أفتى به العلماء السابقون ليس مشكلة، هذا ليس بدعة. لكن يصير خلط عند الناس بحيث أي رأي جديد يصنف هذا بدعة وهذا مبتدع وهذا ضلال. لذلك اللي عنده رأي جديد يتحفظ على إبدائه. ليش؟ حتى لا تنوضع عليه الطمغة، طمغة مبتدع وطمغة بدعة. في عندنا أصل في الدين ضد البدعة، لكن علينا أن نعرف ما هي البدعة. الاجتهاد، إعادة النظر في أي مسألة من المسائل والاجتهاد فيها وفق الضوابط، هذا لا يطلق عليه بدعة. وإلا فكل الفقه بدع. ليش؟ لأن فيه اختلاف، هذا عند الرأي وهذا عند هذا الرأي. أما السبب الثالث فهو التحسس تجاه الحضارة الغربية، لأن الأمة عانت من القوى الغربية التي استعمرت بلاد المسلمين وهيمنت عليها، لذلك صار تحسس عند المسلمين وقامت بحركة التبشير والحروب الصليبية اللي صارت، ففي تحسس عند المسلمين تجاه الغرب، تجاه الحضارة الغربية. هذا التحسس أي رأي جديد ينظر إليه أنه نوع من المماشاة، من المسايرة، يصير تهمة التغريب، يصير تهمة التمييع، يصير تهمة علمنة الدين وما أشبه من التهم. ليش؟ لوجود هالحالة من التحسس عند الأمة تجاه الحضارة الأخرى. أما السبب الأهم فهو وجود الصراعات في الوسط الديني. الوسط الديني وسط بشري، بالتالي في بعض الأحيان تتخالف وتتضارب فيه المصالح، فبسبب وجود هالصراعات داخل الوسط الديني إذا واحد طرح رأي جديد يصير سلاح للتشهير ضده، لإسقاطه، لتجريح شخصيته. فبسبب هذه العوامل صارت حركة التجديد وإعادة النظر في بعض التشريعات والأحكام بطيئة. بعض الأحيان يكون العالم، يكون الفقيه عند قناعة برأي، لكن لا يرى أن من المصلحة أن يطرح رأيه الجديد، ويتداولون في الأوساط، ليس كل ما يعلم يقال. هو يعرف أن في رأي آخر بس يشوف أن المصلحة ما تناسب أن يطرح رأيه. طبعا لسنا في معرض المحاكمة لمثل هذه المواقف، لكننا في معرض التوصيف والشرح، وهذا لا يقال مستوى محدود. في بعض الأحيان ممكن الناس يقولوا لا، إذا اللي عنده رأي جديد فقيه مجتهد ما حد يقدر يتحدث. هذه مبرر، هذه حجة. من يطرح رأيا جديدا لا يسكت عنه، يخمشوه، يشمخوه، يسقطوه. مو المسألة أنه فقيه أو غير فقيه، عند مستوى أو ما عند مستوى. هل أحد يناقش في فقاهة الإمام السيد محسن الحفي؟ وهو المرجع الأعلى في زمانه، مرجع أعلى في زمانه السيد محسن الحفي، حينما أصدر فتواه بطهارة أهل الكتاب، شنو صار إلا؟ مصار حكي عليه، مصار اعتراضه، مطلعت منشورات ضده، مصارت تهم عليه، فتوى حول طهارة أهل الكتاب. وشنو السيد الحكيم يعني مو فقيه؟ فقيه، مو بس فقيه، هو على رأس الفقهاء، لكن لأنه جاب حكم ما مألوف عند الناس. الناس علوم أنه كل غير مسلم فهو نجس، وأهل الكتاب غير مسلمين فهم نجسون، وهذا يجي يقول طاهري. صارت مشكلة. الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله في كتابه يتحدث، في كتابه فقه الإمام الصادق، لما يجي يناقش كتاب الطهارة وطهارة أهل الكتاب، يقول ما نصه: وقد عاصرت 3 مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد. الأول كان في النجف الأشرف وهو الشيخ محمد رضا الياسين، والثاني في قم وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث في لبنان وهو السيد محسن الأمين، وقد أفتوا جميعا بطهارة أهل الكتاب وأسروا بذلك إلى من يثقون به. أفتى سرا إلى جماعته، يقول اللي حوله، ولم يعلنوا خوفا من المهوشين. وأنا على يقين بأن كثيرا من فقهاء اليوم والأمس يقولون بطهارة أهل الكتاب، ولكنهم يخشون أهل الجاهل. فإذا المسألة أن هناك سدنة للتخلف، هناك ممانعون لأي تطوير وتغيير. ما عليك من حجائجهم، واحد يقول لأنه كذا، واحد لأنه كذا، لا لا لا، أصل الموضوع دول سدنة التخلف، يحاولون أن يجيروا المسألة. البعض يجير في صراعاته الفئوية والشخصية، وإلا غير السيد الحكيم الإمام الخميني رحمه الله، ألا أحد يناقش في فقاهته، في اجتهاده، في مكانته؟ هذا الرجل، هذا الإمام على مكانته، ويوم كان يرأس دولة أيضا، حينما أصدر فتواه بجواز لعب الشطرنج دون قمار. الشطرنج المعروف أنه حرام. الإمام الخميني اجتهد في المسألة، أعاد النظر، قال الشطرنج ذا مجرد ممارسة لعبة للتسلية ولتنشيط الذكاء، وما فيها فلوس، ما في قمار، هذا مو حرام، ليس حرام. طيب هذا واحدة. المسألة الثانية: بيع آلات الموسيقى، آلات مال الموسيقى، بيعها حلال لو حرام؟ لأن الإمام عند رأي أن الموسيقى نوعان، موسيقى حلال وموسيقى حرام، وكثير من الفقهاء يفتون أو بعض الفقهاء يفتون موسيقى محللة وموسيقى محرمة. الموسيقى المحرمة هي التي تناسب مجالس اللهو والطرب، الموسيقى المحللة اللي تكون مجرد مؤثرات صوتية ليست من جنس اللهو والطرب. هناك من يفرق بينهما، الإمام الخميني يفرق في الموضوع، قال إذن ما دام هذه الآلة تستعمل لحلال ولحرام فيجوز بيعها وشراؤها لأنها ليست متمحضة للحرام، فيها قابلية للاستخدام في الحلال. طيب، فقيه ولي فقيه بعد في إيران، مو بس مجرد فقيه، وأصدر هذا الرأي، صارت مشكلة. أحد تلامذته وهو الشيخ محمد حسن القديري كتب له رسالة مشهورة لأنها نشرت موجودة أيضا في صحيفة النور اللي فيها كتابات وفتاوى الإمام وخطاباته، كتب إلى الإمام رسالة يناقش في رأيه، وبعدين بعد المناقشة يقول للإمام ومهما يكن فإني أرى من المناسب أن ينأى سماحتكم عن هذا النوع من الموضوعات، ولا توجد أي ضرورة لنشرها، الناس ما يرضوا تطرح مثل هالفتاوى، ليش تقولها؟ ابعد نفسك عن الموضوعات اللي هي مسار نقاش. لكن هذا الكلام وجهه إلى رجل شجاع بطل ما يمشي على هذا الحكي. الإمام رد عليه برسالة قوية، وكان مما كتبه في رسالته، ورسالة معروفة مشهورة، واحد تخلي بس محمد حسن قديري على جوجل يطلع لك الرسالة والجواب. الإمام من جوابه يقول في ضوء هذا النحو من استنباط سماحتكم يجب التخلي عن المدنية الحديثة بالكامل والعيش في الأكواخ أو الصحراء إلى الأبد. أنصحكم نصيحة أبوية، هذا الإمام يقول له أنصحكم نصيحة أبوية بأن تنظروا إلى الله فحسب، ولا تتأثروا بالذين يتظاهرون بالقداسة والمعممين الجهلة. هذا كلام الإمام، لأنه إذا قدر أن يساء إلى مقامنا ومن زلتنا في أعين المتظاهرين بالقداسة الحمقى والمعممين الجهلة، إذا ما أعلمنا ونشرنا حكم الله فليساء إليه أكثر فأكثر. إذا تبين الحكم يسبب بساء خليسه وما في مشكلة. إذن هذه المشكلة قائمة، نحن نحتاج إلى سعة أفق حتى يتقبل الناس مختلف الآراء. أنت مو مجبور أن تأخذ بالرأي، رأي ما أعجب، أنت عندك رأي آخر أهلا وسهلا، بس لا تجي تجرح بصاحب هذا الرأي، لا تطلع من الدين، لا تطلع من الملة، لا تشكك في دينه، لا تشكك في نزاهة لأن له رأيا يخالفك في مسألة دينية عقدية أو فقهية. الآية الكريمة، طولنا شوي عليكم سامحونا، الآية الكريمة التي تتحدث حول النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، تريد أن تؤصل لحالة الحركة في التشريعات الإلهية في مقابل من يدعي الجمود والثبات والركون في التشريعات الإلهية. الله تعالى يقول لا، التشريع الإلهي أيضا فيه تطور مع تطور الزمن، لكن هذا التطور له طرقه وله ضوابطه، إما بمجيء نبي جديد كما كان في الماضي، وإما بسلوك طريق الاجتهاد لوجود كليات وقواعد من خلالها يمكن النظر وإعادة النظر في كثير من الحاجات والنوازل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا الماضين الذين أثروا المعرفة الدينية وبذلوا حياتهم من أجل استنباط الأحكام الشرعية، وتركوا لنا هذه الثروة العظيمة الضخمة. وأن يحفظ الله ويؤيد علماءنا وفقهاءنا المعاصرين الذين تعقد عليهم الأمة الآمال لمعالجة ما يواجهها من تحديات وأخطار، ونأمل أن تتسع نفوسنا وأفكارنا لاختلاف الرأي ولتنوع الاجتهادات ولاختلاف القراءات، فإن ذلك مطلوب من الإنسان المسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء والعافية، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.